تستمع الجمعية العامة إلى بيان يدليه فخامة السيد بيتر بافل رئيس جمهورية تشيكيا. أطلب من المسؤولين عن المراسم موافقة فخامته وأدعوه إلى مخاطبة الجمعية.
Madam President,
سيد الرئيس، أصحاب السعادة والمعالي، السيدات والسادة، يغمرني شعور بالتواضع لأتحدث أمامكم مرة أخرى. اليوم أود أن أتطرق إلى مسألتين أساسيتين: إنجازات الأمم المتحدة وضرورة إصلاحها، وآفاق تعددية الأطراف في ضوء العدوان الروسي. قبل 80 عاما أسست الأمم المتحدة على أمل منع الحروب والدمار ولئلا نكرر فظائع الحرب العالمية الثانية. وقفت دولتي بفخر وكانت من ضمن الدول المؤسسة ووقعت على الميثاق الذي أصبح فيما بعد البوصلة الأخلاقية الجماعية. منذ عام 1945 فقد شهدنا إنجازات رائعة. الأمم المتحدة منعت نشوب نزاع شامل آخر، وقد ساعدت في تفكيك الاستعمار، وساعدت في نهوض دول سيادية جديدة في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. معا قمنا بتأسيس منظومة متعددة الأطراف من القواعد والتعاون الدولي في الأمن الدولي وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية. ومع الأمم المتحدة فقد حاربنا المجاعة والأمراض والأمية والفقر في بعض المناطق الأكثر هشاشة حول العالم. عشرات بعثات حفظ السلام التي ساعدت في خفض التوترات في مناطق النزاع. وبسبب جهودها المتواصلة فقد ساعدت الأمم المتحدة على تحويل عدد لا يحصى من الحيوات، ووضعت الأساس لعالم أفضل، عالم أكثر إنسانية وتعاونا. كما أنها وفرت منصة حتى لأصغر الأمم أن تتحدث وأن تسمع. تبقى الأمم المتحدة المؤسسة الوحيدة حيث يمكن للعالم أن يواجه الأزمات العالمية معا، ليس بالأسلحة وإنما بالحوار والمسؤوليات المشتركة والضغط عندما يلزم. إن أعظم إنجازات الأمم المتحدة ليست الكمال وإنما الثبات والمثابرة. بوجود العديد من النزاعات المدمرة الجارية، فإن غزو روسيا لأوكرانيا قد حول بشكل كبير المشهد الأمني العالمي. منذ النقاش العام الأخير قبل عام لم يزدد العالم أمنا، بل على العكس. وفي لعبة الخداع والتضليل تواصل روسيا استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، ومؤخرا حتى دولة مجاورة لنا هي بولندا. ودعونا لا ننسى أيضا أعمال الحرب الهجينة على أراضينا. هذه تضم التضليل، حملات التضليل ومحاولات تقويض الثقة العامة والهجمات السبرانية، وحتى أعمال تخريب يرتكبها المرتزقة الذين يجندون عبر الإنترنت. على الرغم من كونها أكبر دولة على الخارطة، إلا أن روسيا لا زالت تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي الأوكرانية وتوسيع نطاق نفوذها. وبدعم من الصين وإيران وكوريا الشمالية وغيرها من الدول التي تساعدها في التحايل على الجزاءات وتوفير الدعم الاقتصادي أو السياسي، روسيا وهي عضو دائم في مجلس الأمن لا تنتهك مبادئ سيادة الدول والسلامة الإقليمية الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة فحسب، وإنما تحدد سابقة خطيرة لنا جميعا، وترسل رسالة بأن العدوان من شأنه أن يؤدي إلى مكاسب في الأراضي ومكاسب سياسية وألا يخضع للعقاب. السيدات والسادة، منظومتنا متعددة الأطراف تم تأسيسها على أساس أن القواعد تنطبق على الجميع دون استثناء. عواقب هذه الحرب تتجاوز ما يذكر في الأخبار. هذه الحرب تهدد تفكيك منظومة الحوكمة التي تستند إلى الاحترام المتبادل والشراكة المتساوية والقواعد التي نمتثل لها جميعا. ما يحدث في أوروبا اليوم قد يحدث في أي مكان آخر في الغد تحت ظروف مختلفة، ولكن باستخدام نفس الذريعة. إن كسبت روسيا هذه الحرب الظالمة فستشرع انتصار القوى الغاشمة. تجاهل أوكرانيا اليوم هو إعطاء الضوء الأخضر لأي معتد في المستقبل في أي مكان حول العالم. الإخلال بالوضع القائم في مضيق تايوان أو في أي مكان آخر في المحيط الهندي والمحيط الهادئ من شأنه أن يزيد من زعزعة الاستقرار، زعزعة الأمن العالمي والتجارة العالمية. المسافة الجغرافية لا توفر الحماية. الأمن في طرف واحد من العالم مرتبط بالأمن في كل مكان. القبول بمبدأ الغلبة للأقوياء سيؤدي إلى نهاية تعددية الأطراف وبداية الحياة تحت مفاهيم ومبادئ تمليها القلة القوية. سيكون مستقبلا يتم فيه إعادة كتابة التاريخ عمدا، ويتم إظهار الكذب على أنه حقائق، وستختفي الحقيقة من السردية ومن الذاكرة. وهذا عكس ما كافحت من أجله معظم الأمم في القرن الماضي. إن بطولة الشعب الأوكراني واستعدادهم للتضحية من أجل الحرية والتضامن العالمي مع أوكرانيا تظهر بأن معظمنا لا يزال يؤمن في القيم العالمية وفي مسؤوليتنا للدفاع عنها. لتحقيق الأمن السلام المستدام، نحن الحلفاء الديمقراطيون من حول العالم ينبغي علينا أن نعمل بشكل موحد وأن نعزز ونكثف من الضغط الاقتصادي على روسيا. هذه هي الطريقة الوحيدة لإحضار المعتدي إلى طاولة المفاوضات. هذا السلام الذي يستند إلى القانون الدولي القائم بما في ذلك السلامة الإقليمية وحق تقرير المصير هو لمصلحة ليس دول أوروبية فحسب وإنما المجتمع الدولي بأكمله. أي اتفاقية سلام مستقبلية ينبغي عليها أن ترسل رسالة واضحة حول العالم بأن المعتدي لا ينبغي أن يكافأ، وأن الحدود لا يمكن تغييرها بالقوة. أيها السيدات والسادة، إن هيكلية الأمم المتحدة كانت تستند إلى نتائج الحرب العالمية الثانية. اليوم إحدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن تشن حربا شنيعة وتضع العوائق أمام أي حلول بناءة. وفي ضوء هذه الوقائع والحقائق الجيوسياسية الجديدة، فإننا نحتاج إلى منظومة أمم متحدة قوية وفعالة قادرة على الاستجابة إلى تحديات العالمية، من التهديدات الأمنية والتغير المناخ إلى تطور التكنولوجيات الجديدة. وإلا فإننا نخاطر بالعودة إلى عالم فيه هو أكثر شرذمة ولا يمكن التنبؤ به. نحن نرحب بمبادرة UNAIDS والالتزامات في الميثاق من أجل المستقبل، ولكن هذه الطموحات تتناقض تماما مع واقع اليوم. في ضوء العدوان الروسي ضد أوكرانيا، فإن مجلس الأمن يفشل حاليا في هدفه ومهمته. لذلك فإننا نؤيد وجود إصلاح شامل لمجلس الأمن، وذلك لزيادة الفعالية والشمولية والشفافية والمساءلة، وذلك للامتثال بمبادئ الأمم المتحدة ولتعزيز أصوات المناطق الغير ممثلة بشكل مناسب. الحرية وحقوق الإنسان ليست استحقاقات تمنح، وإنما هي مبادئ تكسب بشق الأنفس وينبغي حمايتها. العضوية في مجلس الأمن لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها تتعلق بالامتيازات، وإنما هي مسألة مسؤولية لحماية السلم العالمي. لذلك فإننا نسعى لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2032 إلى 2033، وذلك بالتزام واضح وهو الحفاظ على النظام الدولي المستند إلى القواعد. لا يمكننا أن نتحمل وجود أمم متحدة يتم منعها من الاستجابة إلى الأزمات والتحديات. الأزمات الطارئة الحالية تستهلك الكثير من انتباهنا ومن مواردنا، وذلك على حساب مسائل ملحة أساسية أخرى. سيد الرئيس، سيدات وسادة، كما ذكرت في بداية خطابي، فإن الأمم المتحدة حسنت بدرجة كبيرة جودة الحياة للمليارات، بما في ذلك من خلال الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات. وفي تقرير هذا العام عن التنمية المستدامة، كان ترتيبنا 10 من 167 دولة. أنا محظوظ لأن أكون مواطنا من دولة توفر وفق المعايير الدولية الحياة المريحة والآمنة. هذا لا يعني غياب التحديات، لا زال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي علينا القيام به إن أردنا أن نحقق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في أوطاننا وحول العالم. في النهاية، فإن معظم التحديات التي نواجهها هي تحديات عالمية. ما من أمة واحدة قوية بما يكفي لأن تنجح لوحدها. لهذا السبب فنحن نحتاج إلى المزيد من الحوار، ولهذا السبب نحتاج إلى درجة أكبر من التعاون والعمل الجماعي. وفي النهاية، هذا هو السبب الذي يدعونا لأن نقول بأن تعددية الأطراف لا ينبغي أن تبقى فحسب، وإنما ينبغي أن تزدهر، ليس لنا فقط وإنما أهم من ذلك للأجيال المقبلة. وشكرا.
بالنيابة عن الجمعية العامة، أجزي الشكر لرئيس جمهورية تشيك.